ويوم النحر على الصحيح من أقوال الفقهاء ومن أقوال العلماء هو الحج الأكبر لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه وفي آخر الحديث ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر. فهذا اليوم له فضيلة ذاتية على سائر الأيام وله فضيلة باعتبار عظم الأعمال التي تعمل في هذا اليوم العظيم. ولهذا فإنه لم يمر على المسلمين يوما أعظم من هذا اليوم. وأما يوم عرفة مع عظمته لكنه ليس كهذا اليوم، فيوم النحر أفضل من يوم عرفة، بل حتى اليوم الحادي عشر على الصحيح من أقوالهم أفضل من يوم عرفة، لقوله إن أفضل أيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر واليوم الحادي عشر. خلاصة الأعمال التي تعمل في يوم النحر ستة. العمل الأول أن يأتي بعد الانطلاق من المزدلفة إلى وادي محسر بضم الميم فتح الهاء، وهو واد يكون بين مزدلفة وبين منى، وليس من واحد منهما، ليس من مزدلفة ولا من منى، وإنما هو واد يكون بين مزدلفة، يأتي من مزدلفة ومتوجه إلى منى. وهو عند مشيه إلى هذا الوادي يسرع، وهذا يسمى الدفع أنه يسرع إن أمكنه، سرعوه إن أمكنه. والقول بأن هذا الوادي من منى ليس بصواب، الصحيح أن هذا الوادي هو وسط بين منى وبين المزدلفة، ليس من منى ولا من المزدلفة، يمشي إلى الوادي. العمل الثاني أنه يسلك الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى، الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى، ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها جمرة العقبة في منى وهي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة إذن واضح أنه يسلك هذا الطريق. لماذا؟ لأجل أن يأخذ أيش يا أخوان؟ الحصيات. هذا العمل الثاني. العمل الثالث أن يرمي جمرة العقبة الكبرى حصيات مثل حصى الخذف كما قرأنا أمس الحديث، وهو مستقبل الجمرة، ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، يكون مستقبل جمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويكبر مع كل حصى كما تقدم في الحديث أمس، ويكبر مع كل حصى ويقطعوا التلبية مع آخر الحصاة. إذن هذا هو العمل الثالث. العمل الرابع أن يأتي المنحر في منى يرمي ثم يذهب، فينحر هديه أو ذبحه إن كان معه هدي، فينحر هديه أو يذبحه إن كان معه هدي. ولكن يجوز له أن ينحر في أي مكان من منى وهكذا في مكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط أنه ينحر في مكان معين، فإنما له أن ينحر في أي مكان من منى، وهكذا أيضا يجوز له أن ينحر في منى. ويستحب له كما سيأتي مع أنه ينحر أو يذبح بيده، هذا يستحب له إلا إن تعب فإنه، أو مثلا إن كان معه هدي كثير وتعب ينوبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس، نعم يجوز أن ينحر في مكة، النحر يجوز له في مكة وهكذا في منى، الأصل هو في منى لكن يجوز له أن ينحر في مكة. وقد سئل النبي عليه السلام فقال انحر في أي طريق، أهم شيء أنه يكون في منى وفي مكة، في أي مكان من مكة في منى ينحره. الخامس، العمل الخامس، أن يحلق رأسه ويقصره، أن يحلق رأسه أو يقصره، والأول أفضل. الحديث الذي سيذكر المصنف رحمه الله، اللهم ارحم المحلقين. الخامس أو السادس، نعم والأخير، أن يطوف من يومه أو أن يفيض من يومه إلى البيت، يذهب إلى البيت لمكة، أن يفيض من يومه إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة، ينفيض من يومه إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى بعده إن كان متمتعا، ثم يسعى بعده إن كان متمتعا. وكذا القارن والمفرد يسعيان إذا لم يسعيا مع إيش؟ طواف القدوم. أحسن، قد تقدم معنا هذا. ثم يشرب ماء زمزم، هذا يستحب له بعد الطواف، يذهب إلى ماء زمزم يشرب، فلا اختياران حينئذ، أنه يجلس في مكة ويصلي الظهر في مكة، والأحسن أنه يذهب إلى منى فيصلي الظهر في منى. إذن هذه الأعمال التي تعمل يوم النحر، والعمل الأول والثاني أشرنا ذكرناهما لأجل بيان الطريق الصحيح السنة، وإلا فإن الأعمال إذا أطلق أعمال يوم النحر عند الفقهاء هي الأربعة فقط. من يذكرها؟ الرمي، ثم النهر أو الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة. هذه أعمال النحر، إذا قيل أعمال يوم النحر هي هذه الأعمال الأربعة، وهي أعظم الأعمال التي تعمل في الحج. والأصل في الترتيب يكون على الترتيب الذي أشرنا إليه، أو على الترتيب الذي ذكرناه، أن يقدم أولا ماذا؟ الرمي، ثم النحر، ثم الطواف. ودليل ذلك ما ثبت الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، أي دليل هذا الترتيب، ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال الحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم قال الحلاق خذ وأشار إلى جانب الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس بعدها الذي في الأخير، والطواف ما بقي إلا الطواف فيكون إذن آخره الأعمال. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا كما تقدم، فلم يطوف إلا فلم يطوف إلا يعني عسل لم يطوف إلا ما في جواب فلم يطوف إلا أيوه فلم يطوف إلا يعني طوافا واحدا هذا لم يطوف إلا طوافا واحدا أقصد أنه لم يتقدم معنا هذا لم يطوف إلا طوافا واحدا أحسنت. وقد نقل على هذا الترتيب الإجماع، نقله النووي بن حجر وغيرهما ابن الرشد أيضا وهكذا ابن عبد البر أن الترتيب في الأصل يكون على هذا، لكن تنبهوا يجوز في أعمال النحر الأربعة التي أشرنا إليها عدم الترتيب، تقديم بعضها على البعض على الصحيح هو قول جمهور العلماء أنه، وهذا معلوم يعني لا سيما من كان في ذلك اليوم يعني من كان يعني في الحج يرى أنه يكون في شيء من التعب، الناس كلهم يبدأون بالرمي ما يستطيع يقول يتأخر، مع أنهم يذكرون أن أكثر ناس يغلطون هنا كل واحد يعني تعرف أنت الذي يخطر في بالك يخطر في بال الجميع، يعني هذا أول يقول الناس كلهم الآن يرمون أنا أذهب وأنحر أو أفعل، والناس كلهم يقولون أذن وتقول، ثم لما تأتي إلى الرمي تريد ترمي ترى الناس كلهم أمامك، وهذا من الغرائب يعني أي شيء تفكره فإن من الناس من يفكر هذا، ذلك من يستطيع أن يرتب كما رتب العسل لا شك أن هذا أولى، لكن على كل يجوز تقديم بعض أعمال النحر على بعضها، يجوز لك أن تبدأ بالرمي، يجوز لك أن تبدأ بالنحر، يجوز لك بأي هذه الأعمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء إليه أحد من أولئك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه يقول هذا رميت يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، يقول هذا نحرت يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، يقول هذا طفت يقول افعل ولا حرج، فهذا يدل على أنه لا يشترط الترتيب في أعمال النحر، واضح هذا لا يشترط ترتيب في أعمال النحر، لكن هنا غلط وقع من بعض من كان في ذلك البلد أنه أفتى للدولة أنه افعل ولا حرج في أعمال الحج كلها، وهذا الذي أنكر أئمة السنة رضوان الله عليهم، قال افعل ولا حرج، ألف رسالة مع أن الدولة طبعت الرسالة طبعوا نحو مليونين نسخة، كتبه هو سلمان العودة تلك الأيام كان من المقربين عند أهل السنة، فكتب رسالة اسمها افعل ولا حرج، يقول معناه يعني كأن الحج لعب افعل أي شيء ولا حرج، تأتي تطوف ما عليك تأتي تريد تسعى مع افعل ولا حرج في جميع أعمال الحج، والصحيح الحديث في ماذا يا أخوان في أعمال النحر فقط. ولذلك ألف الأستاذ العلامة الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله رسالة جميلة في الرد على سلمان وألفه أيضا كثير من أهل السنة من رد عليه، لكن من أحسن من رد عليه الشيخ عبد المحسن رحمه الله، رسالة جميلة بيّن خطأ سلمان في ذلك وأنه أدخل الدولة في مثل هذه الأشياء، أولئك بعضهم يستحسن على الأشياء ثم المرأة ثم أولئك يفتونهم، كان واحد من أولئك أيضا هو عدنان عرعار كان يريد يفتي للدولة والدولة كانت تريد هذا أن الميقات هو جدة، تعرف أكثر الناس الآن يأتون من جدة، قال فألف رسالة عظيمة كبيرة نحو مجلد على أن الميقات هو جدة، تعرف بعضهم ما هم إلا كما قال بعض أهل العلم علماء للأمراء ما يريده الأمراء فهو بعدهم، هذا ما يجوز. فلذلك لما أخبر الشيخ ابن عثيمين أنكر هذا جدا وأرسل رسالة للشيخ ابن باز أنه ينكر هذا، لأن الشيخ ابن باز تلك الأيام كلمته مقبولة وكلامه هو المنفذ في الدولة، فأرسل إليه رسالة أنه يأمر الدولة أن توقف هذا، الدولة كانت تفعل مشاريع لأجل أن يجعل جدة هي الميقات، هذا من أغلاط أولئك. وعلى كل الأمراء كثير منهم مساكين يظن أن يقول إيش الفرق بين يلملم وبين جده وبين كذا، رغم ما كان هذا في ذهني، وذاك هفت لهم وكتب كتابا مجلد أدخل تتعجب منه ماذا يذكره. ثم لما تكلم الشيخ ابن باز رحمه الله هدأت تلك الفتنة، العلماء هم حصن الأمة في الفتن وإلا لكان هذا دينا يا أخوان، كان هذا دينا، أي واحد يأتي يذهب إلى جدة، أعوذ بالله من هذا الضلال. طيب نقرأه. قال المصنف رحمه الله تعالى، وإن توقفنا أمس حديث جابر صح، قال في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر أيضا، قال رمى النبي عليه وسلم، هنا توقفنا أليس كذلك، هنا قال رمى النبي عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. قال فيهما أيضا حديث المسعود أنه انتهى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساري ومن عن يمين أشرنا إليه، ولخصنا الأعمال التي تعمل والحديث في الحديث الأدلة فقط على تلك الأعمال التي لخصناها. قال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وفي رواية حتى انتهى إلى جمرة العقبة. في الصحيحين وغيره من حديث ابن عباس قال أنا ممن قدم النبي عليه وسلم ليلة المزيد في ضعفة أهلي. وهذه المسألة هنا يشير إلى مسألة أشار إليه الشيخ رحمه الله المصنف، وهي ما هو وقت الرمي، ما هو وقت الرمي. قال المصنف رحمه الله قال ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس كما أشرنا إليه، لأنه أصلا يأتي يخرج من هناك بعد إيش يا أخوان، بعد طلوع الشمس من المزدلفة، بعد طلوع الشمس. إذن بعضهم يتقدم يأتي مباشرة إلى منى، فهل يجوز له أن يرمي؟ فقال المصنف ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، إلا النساء والصبيان لا يجوز للناس بعد طلوع، هذا لا إشكال فيه، لكن إشكال بعده، إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك. معنى ذلك أن من كان من الضعفة من النساء والصغار كبار السن أيضا أنه يجوز لهم، تقدم أنه يجوز لهم أن لا يبيتوا في ماذا، هذا لا إشكال فيه، الحديث نص في ذلك، لكن هل يجوز لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس؟ هذه المسألة، هذه المسألة. الشيخ رحمه الله يرى، الشوكاني رحمه الله يرى أنه يجوز له ذلك قياسا على ماذا، على المبيت مزدلفة، وهذا غلط، هذا غلط، ليس هذا موافق لموافقة السنة رضوان الله أو لموافقة السنة. والصواب أنه لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس، ولو كان من النساء والضعفة فإن وقت الرمي إنما يبدأ بعد طلوع الشمس، وذلك لأن أهل السنة يقولون الرمي شيء والمبيت شيء آخر، ولا يجوز إدخال عمل في عمل آخر، فإن الرمي شيء والمبيت شيء آخر، فهؤلاء رخص لهم لأجل أنهم خيف أنهم يتأخروا أنهم لا يصلون الفجر في منى، بعد نصف الليل يمشون، رخص لهم هذا. لكن من أين الترخيص أنهم يرمون قبل طلوع الشمس، من أين هذا الترخيص؟ الدليل إنما دل على الترخيص لهم في قضية إيش، أنهم لا يصلوا الفجر في مزدلفة، هذا الذي دل عليه الدليل، ونحن نتوقف عند الدليل. ثم إنه لا يلزم عليهم أنهم يرمون بعد طلوع الشمس، يعني كان الوقت مثلا أو لوجود الزحمة، يجوز الإنسان أنه يؤخر الرمي ولو بعد الزوال، يجوز أن يؤخر الرمي ولو بعد صلاة الظهر، لا مانع من ذلك، بل حتى على الصحيح إلى الليل يجوز له أن يؤخر، إلى الليل يجوز له أن يؤخر. إذن إذا كان كذلك فالقول بأن الضعفة يرمون قبل طلوع الفجر قول غلط، ما هو صواب، لأنه لا دليل عليه. قال الصحيحين وغيرها من حديث عباس رضي الله عنه من غني عسل ليلة المزدلفة في ضعفة، هذا فقط أنه تقدم ليلة المزدلفة. قال فيه ما هذا قضية المبيت فقط. وفيهما أيضا من حديث عائشة قال كان سودة امرأة ضخمة فاستأذنت صلى الله عليه وسلم أن تفيض من ماذا عندكم، من جمع بليل، معناها أنها نعم هذا في قضية أيضا المبيت، أما في قضية الرمي لم يرد في ذلك دليل واحد. قالوا في الباب حديث صحيح مسلم رحمه الله وغيره من حديث أنس بن سلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزل منى ونحى ثم قال لا خذ، وأشار إلى جانبه ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وفي الصحيحين وغيره من حديث أبي هريرة قال أسأل اللهم اغفر للمحلقين، المحلقين. قال يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين. إذن الحديث نص وتقدمت معنا هذه المسألة أن الحلق أفضل إيش يا أخوان من التقصير، هذا لا شك فيه، وإنما التقصير يكون أفضل أو مستحب لمن المتمتع الذي تأخرت عمرته أحسن، أما إذا كان عمرته في بداية الأشهر في شوال فإنه يحلق أيضا. طيب بقي لنا وقت دقيقتان، هنا نفسه ما زلنا في الأعمال، لكن نحتاج هنا إلى بيان التحلل، أن التحلل هنا ينقسم إلى قسمين سأتي معنا، التحلل الأول التحلل الثاني. والتحلل الأول معناه أنه يعمل عملين من أعمال النحر، إما الرمي أو الحلق، يعني هذا قول الجمهور. وسيأتي معنا أن بعض المحققين الشيخ الإسلام رحمه الله أريد الشيخ الألباني وغيره قالوا في ذلك، قالوا عمل واحد من أعمال النحر. شيخنا يحيى في الأخير أظن تراجع عن هذا لما كان في مكة وقال بهذا القول أنه يكفي عملا من أعمال النحر، وإلا الذي عليه الجمهور أنه يعمل عملين، فمن عمل عملا من أعمال الثلاثة صار له التحلل الأول، ومن عمل الثلاثة فقد تحلل تحللا إيش تاما، أنه يجوز له حتى النساء. إن شاء الله المسألة سنكتبها غدا، وحديث قد ذكر المصنف رحمه الله هنا نقرأ إن شاء الله غدا. إلهنا بارك الله فيكم.